وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوته سبحانه، فإن أحب البلاد إلى الله كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المساجد. وقد روى مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنسأله سبحانه أن يمن علينا أن نكون من أهل هذا الفضل، وأن يبدل سيئاتنا في هذا المجلس حسنات، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يدخلنا بذلك جنة الخلد. لا إله إلا هو. وحيث أنه قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فنشكر شكرا متجددا متكررا وزارة الشؤون الإسلامية على هذه البرامج الدعوية التي توافق مقصود الشارع من تعليم الناس التوحيد والعقيدة التي ورثت عن رسول رب العبيد صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وهم السلف الصالح. ومن ذلك هذه المحاضرة التي هي بعنوان جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ في ميزان الشرع، ثم الشكر موصولا إلى صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية لهذه الجهود التي يلمسها كل أحد بالاتفاق، لكن من قبل العدول، لأن الشهادة إنما تكون معتبرة من العدول، فالعدول المنصفون شهدوا بجهود الشيخ معالي الوزير في هذه النقلة في وقت قصير، ليعرف الناس حقيقة الدعوة إلى الله فيما يتعلق بالمنهج، وما يجب عليه من يصير عليه من الاعتصام بالكتاب والسنة وتحقيق البيعة لولي الأمر وترك بيعة من سواهم من الأحزاب والجماعات الوافدة على المملكة العربية السعودية وغيرها، وعزل كل خطيب أو منبر أو مجتمع يترأسه أحد ممن يتشبه بالعلماء وليس منهم، ناوى أو ضاد الجماعة فورا من غير هوادة وبكل صرامة. ولا ننسى فضل الأمير محمد بن سلمان صاحب السمو الملكي ولي العهد في القبض على أهل الإجرام ممن طالما حفز أبناء الوطن على الخروج على ولاتهم فقبض عليهم وأودعوا في المكان اللائق بهم حتى يستريح المجتمع من خطرهم، فمن ذا الذي لا يشكره على هذا العمل إلا جاحد. تعرفون معنى بقاء الجماعات المسلحة الكامنة الخطر بيننا، معناها في أي لحظة يمكن بيتي وبيتك ومأوانا في العمل ومكان علاجنا المستشفيات ودور الأمن يحصل فيها ما حصل فيما تعلمون من الدول المجاورة ممن أوقعوا فيها التفجيرات وأوقعوا فيها سفك الدماء، ولم تكن والحمد لله في بلدنا إلا قليل جفف بعد فضل الله ولاة الأمر منابعه وتوج بحصن علمي مكين بقيادة صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية لتصحيح المنهج والإنكار على الانحراف فيه للاقتداء بتلك الجماعات الدخيلة التي لم تكن تعرف في المملكة العربية السعودية والتي تسببت كما تعلمون في الفرقة وغير ذلك من المخاطر التي يعرفها العدول من أهل العلم ومن لمس خطرهم من المنصفين من الحكماء ولو كانوا من العامة. ونبدأ مجلسنا هذا بمقدمات. الأولى، اعلم عبد الله أن الله سبحانه وتعالى من علينا ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، والذي بعث ليعلم الناس توحيد ربهم وينكر عليهم الإشراك به صلى الله عليه وسلم، فبعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقد كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون في جاهلية جهلاء، وشرائع عن الحق والهدى عمياء، أحزابا وفرق أمرهم شتى، ودينهم ابتداعات وفوضى، يأخذون دينهم عن آبائهم وما أملته عليهم شياطينهم. القوي كان يأكل حق الضعيف. أتصدق أنهم كانوا يطوفون بالبيت يعبدون الله عراة، وكانت المرأة تأتي، ومن شرائعهم أنها لا يجوز أن تطوف وفي ثياب قد زنت فيها، فتأتي تتلمس من نساء العرب ممن حول الكعبة ثيابا نزيهة لم يزن فيها أحد من النساء، لتكون هذه الطهارة في زعمها التي هي شرط لصحة طوافها. فتضع، فإن لم تجد ثوبا خلعت ثيابها وصارت عريانة، تضع يدها على فرجها تدسه في زعمها أو بعضه، فتقول في جاهلية جهلة عمياء: اليوم أبدي كله أو بعضه، فما بدا فما أحله. والرجال يطوفون مع النساء أيضا عراة، يصفقون ويصفرون. هذه كانت عبادتهم وطوافهم، كما أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة وكيف كانت تصنع في صحيح البخاري وفي القرآن: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. نعم، وإذا حجوا وأشركوا فيحجون بيت الله، كما روى ذلك أبو داود في سننه، وكانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. حينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت، جاء في سنن أبي داود: قد مشفقا عليهم، يعني قفوا عند هذا الحد، عند التوحيد، لا تشركوا فتدعوا غير رب العبيد فيتمون. فلو وقفوا عند ذلك لنجوا، لكن أتموا فهلكوا، فقالوا: إلا شريكا لك تملكه وما ملك. وقد نصبوا حول البيت أصناما، نحو 360 صنما، ما ذكر القرآن كل تلك الأصنام، إلا أشهرها: اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، كما قال الله عنهم في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أله الذكر ولكم الأنثى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. الشاهد أنهم كانوا حينئذ فرقا وأحزابا يكرهون أن ينجمعون على أمير، يصدرون عن طاعته فيوحد صفهم، يكرهون ذلك، فيريد كل صنديد من صناديدهم كأبي جهل وكأبي لهب أن يكون سيدا، فلم ينجمعوا على أمير واحد يسوسهم ويجمع كلمتهم، ولذلك كان أمر فوضى، يأكل القوي حق الضعيف. ويصنعون ما لا يجوز فيما بقي في الحنيفية السمحة من دين الحي القيوم سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: من رأى من أميره شيئا يكرهه، أميره هو الحاكم العام ولي الأمر الذي يبايع، وليس أمير معنى أمير الجماعة تحت الحاكم العام، وذلك كما سيأتي ابتداع وحرام. فإذا مات الأمير وهو أمير دون ولي الأمر ومات على ذلك فهو على سوء خاتمة، ويستحق أن تضرب عنقه إذا ظفرت به الدولة، كما جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والذي سمي هذا المسجد باسمه رضي الله عن ابن عباس حبر الأمة الذي قال النبي عنه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. بالمناسبة لم يثبت أن في هذا المسجد قبر ابن عباس، فلا ينبغي الإنسان أن يأتي المسجد قاصدا له بهذه النية عياذا بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قرى بها مساجد. فالدولة أصلا لا تسمح بأي قبر يبنى في المسجد، لأنها دولة توحيد كما سيأتي. فلم يثبت أي خاصية لهذا المسجد بحيث أن الركوع فيه والسجود والذكر أفضل من غيره، فهذا أمره إلى الله، هو الذي يخلق ما يشاء ويختار. اختار مكة تكون أفضل بقاع، اختار المدينة من سكن فيها وصبر على أوائها يكون له نبي شفيع، فهو يخلق ما يشاء ويختار. فلم يأتي في هذا المسجد تخصيص بفضله، فاحذر أن تعتكف فيه أو تقعد بعد صلاة العصر إلى ساعة متأخرة من الليل تعتقد أن لك فيه زيادة ثواب، كمسجد الكوع، مسجد عداس ونحو هذه المساجد لم يثبت فيها دليل، فلا ينبغي الرحلة إليها والتبرك بها، فإن ذلك وسيلة للشرك، ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه ولا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. سمون مسجد الكوع والآخر أظن عداس، وقد كتبت فيه بحث فلم أجد دليلا واحدا أن النبي مر به وخصصه، كذلك لم أجد فيما بر عليه من المساجد وفضلها مسجد العباس ابن عباس هنا، نعم له فضل، لم يسمه الصحابة بهذا ولم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل يثبت بالدليل الشرعي ولا يثبت بالعقل. قال الشافعي: من حسن، يعني اختار بقعة قال هي أفضل من غيرها في الدين بعقله مثلا، فقد شرع، والمشرع هو الله جل في علاه، فهو الذي يشرع للناس كيف يدعون إليه، ويشرع للناس كيف يتعاملون مع ولاة أمرهم، ويشرع للناس كيف يتعاملون فيما بينهم، إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فقال ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. شوف، شيئا نكر في سياق شرط تدل عند علماء الأصول على العموم، أي شيء تكرهه، نقص في راتبك، نعم حصل، لو حصل ظلم لك، أي شيء تكرهه، قال اصبر، يعني احبس لسانك عن الإذاعة بمثلبة أو ظلم الحاكم في زعمك يعني لو كان حقا، وامسك يديك عن الخروج على ولي الأمر. هذا التوجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هذا الشاهد. الشاهد الذي أردته قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من خرج عن الجماعة، اسمع، من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. علق على هذا شيخنا الحبر الفقيه صالح الفوزان فقال جزاه الله خير: لماذا قال النبي مات ميتة جاهلية هنا؟ قال حفظه الله ومد في عمره، قال: لأن أهل الجاهلية ما كانوا يحبون أن يكون عليهم إمام، فكان أمرهم شتى فوضى، فمن مات وليس في عنقه بيعة مات على خصلة من خصالهم، وقد أمرنا يعني بمخالفتهم، مخالفة خصال الجاهلية، لأننا لو تشبهنا بهم فتشبهنا بهم سيكون ذريعة للوقوع في كفرهم، كما روى الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، نسأل الله العافية. فبعث الله بعد هذه الجاهلية الجهلاء نبينا محمد فأنكر على الناس الشرك، كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر إلى الله المشتكى من ضعفنا، ويدعي من يدعي أنه داعي نشيط وداعي، الله أكبر، قطرة في بحر جهود النبي صلى الله عليه وسلم، قطرة في المحيط. فكان لا يفتر يتخلل السوق أجمع، رؤية في موقف واحد فقط هذا، فكيف مواقف الأخرى؟ يتخللها لا يفتر، اللهم صل عليه، يقول وهو مشفق على الأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يتخللها لا يفتر، يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان، يقول: لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى. قيل: من هذا؟ قال: هذا عمه أبو لهب، والذي جاء في قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فكل من يؤذي اليوم رجل لأنه اتبع منهج السلف وأنكر الشرك وأنكر الخروج على ولي الأمر وآذاه بتشويه سمعته أو إبعاده عما يستحقه من عمل أو غير ذلك، فله نصيب حينئذ من ذلك العمل المشين الذي فعله أبو لهب من بالرسول صلى الله عليه وسلم. كل من عاد دعوة الرسول أو من قام بها فعاداه من أجل ذلك تباعا لهواه، فويل له من مثل هذا التهديد: إن شانئك هو الأبتر. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله. قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: دليل أن معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عرب أقحاح يعرفون اللسان وهم أهله. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا أن معنى الإله عندهم المعبود، فلذلك أنكروا عليه، ففهموا منه أنه يدعوهم لتوحيد العبادة. العبادة حق محض لله، فالله وحده الذي خلق ورزق ودبر وملك وخفض ورفع، لا شريك معه، فلا يجوز أن يكون معه شريك في العبادة سبحانه وتعالى عما يصفون. قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. إذن لو كانوا يعتقدون أن معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله، كما كتب ذلك في بعض مذكراته عبد المجيد الزنداني، فقال معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، عياذا بالله. لو كان هذا معناها فلأي شيء أخرج النبي من مكة؟ فهم يقولون هذا، يقولون لا خالق لا رازق إلا الله، لكن حاربوا في إيش؟ حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد العبادة، فهموا أنه يريد منهم أن يتبرأوا من اللات والعزة تعبدا، فلا يسجد ولا يذبح لها ولا يدعوها من دون الله، ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله فيذبحون لها ويعبدونها من دون الله ولو بزعم طلب الشفاعة، لأن هذه عبادة لهم، وهم لم يخلقوهم ولم يرزقوهم، لم يخلقهم إلا الله وحده، فلم يكن هذا معناها قطعا. ولذلك في آخر الآية قال أفلا تتقون، أي تتقوني في عبادتي فتفردوني بها وأنتم تعلمون أنه لا مدبر إلا أنا ولا خالق إلا أنا ولا مالك إلا أنا، فلماذا تجعلون غيري إله فتدعونه كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ لذلك قال أفلا تتقون. أنكر عليهم الشرك وجمعهم صلى الله عليه وسلم على أراد جمعهم على التوحيد، ولم يخرج إليهم كما تفعل جماعة الإخوان المسلمين لكي يطلب الرياسة ويخطط لها، مع أنهم مجمعون أهل مكة على أنه الصادق الأمين. فلو كان من منهج الإسلام طلب الرياسة كما تفعل هذه الجماعة لكان النبي لما جمعهم قال تعرفوني أنا الصادق الأمين فرئسوني عليكم، ما قال هذا والله، بل قال كما روى مسلم في صحيحه قال وصباحا، وهذه كلمة عند العرب للإذاعة بطلب الاجتماع، فاجتمعت قريش وعلى الصفا، فقال وقد اجتمعوا كلهم كبيرهم وصغيرهم أنثاهم وذكراهم عبدهم عبدهم وحرهم، فقال لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. انظر الآن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد رياسة، كان ممكن بعد ما يقول ما جربت عليك كذبا أن يقول صدقوني إذا سودتوني عليكم أفعل بكم وأفعل بكم وأهديكم إلى سواء الرشاد ملكوني عليكم، ما قال هذا، بل دعاهم للتوحيد، دعاهم للاعتقاد الصحيح، فقال لهم بأبي هو أمي، قال إني نذير لكم، يعني لو بقيتم في الشرك ودعوة الآلهة من دون الله إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الرب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فحينئذ بقي النبي يدعوهم للتوحيد، ثم بعد أن استتب الأمر بعد هجرته بيّن لهم الأحكام صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الأحكام التي هي من أصول الشريعة لحفظ الضرورات الخمس، ضرورة الدين، قال عليه الفقهاء، ضرورة المال، ضرورة الدين، ضرورة البدن، ضرورة المال، ضرورة العقل، ضرورة العرض، دعاهم لحفظ هذه الضرورات، وأولها الدين والتوحيد، دعاهم للإيمان صلى الله عليه وسلم بالولاية، أن يكون عليهم ولي أمر يسمع ويطيع له حتى لا يكون أمرهم شتى. فبذلك خالف أهل الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بأن يكون إمام للمسلمين وأمر بطاعته، وإن كان من الفجار وإن ظلم وبغى وجار وكان من الفجار، وجعل ذلك النبي أصلا، ولم يشترط حتى يكون إماما عليهم أن يكون عدلا صالحا برا تقيا ورعا. وهذا إن لم يتم فإنه يجب عليهم السمع والطاعة، وإن كان دون ذلك ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، حتى لرأوه لما جاز لهم أن يخرجوا كما اتفق العلماء واستقر الإجماع على ذلك، إلا بشروط معروفة في كتب الفقهاء لا يحسنها هذه الجماعات ولا يعرفونها. إذن قرر النبي الولاية صلى الله عليه وسلم، فوعظ الناس موعظة لما رقت قلوبهم، جعل من مهمات التي يدعوهم لها في تلك الموعظة التي أبكاهم فيها الولاية، لا كما يفعل قصاص الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، فإنهم يرققون قلوب الناس بقصص وحكايات، ثم يكون بعد تكتيلهم وجمعهم الخروج على ولاة الأمر وذهاب أمر التوحيد والعقيدة والدين والدنيا. أي والله، فانظر إلى موعظة الرسول ومواعظ قصاص الإخوان وأضرابهم، خذ ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال مبينا أنه لا يشترط العدالة في ولي الأمر حتى يعقد له البيعة ويسمع ويطاع، بل إذا اجتمع أهل الحل والعقد وكانت له ولاية ولو من غير طريق شرعي لكن استبله الأمر، فبالإجماع كما قال ابن حجر يجب أن تكون له البيعة. فقال اللهم صل عليه فيما رواه مسلم في صحيحه في إسناد منقطع له شاهد عند ابن حبان قال وأن تسمع وتطيع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، يعني ظلما، فلو ظلمك أن تسمع وتطيع له. ونهى حينئذ عن إذاعة مثالبه كما تفعل جماعة الإخوان المسلمين. ولو ظلم، فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن غنم من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. في صحيح البخاري قيل لأسامة بن زيد ألا تنصح لعثمان، فإن الناس يعني يشغبون، كانوا الناس يشغبون عليه، نعم يقولون يوظف أقرباءه وبني عمته وتركوا الناس من غير وظيفة، وما أنتم عن كلمة الوظيفة، المراتب لا يكفي، ترند ببعيد، هذه طريقة أهل الشغب والخوارج والبغاة. نعم، فكانوا يشغبون في عهد عثمان على عثمان ويقولون يوظف بنو عمومته ويتركون الناس من غير ويترك الناس من غير وظائف. حتى واحد اغتر بهذا الكلام وقال يا يمن يا أسامة انصح لعثمان، ادخل عليه وانصح. نعم، فقال القول المشهور عنه التي جاءت في صحيح البخاري أرأيتم لو أردت أن أنصح لعثمان أنصحه علانية؟ لا أريد أن أفتح باب شر، أكون أول من فتحه أنا. هذا تنصيص منه على أن الذي ينصح علاني اليوم في تويتر لولي الأمر يقول الراتب ما يكفي ونظام كذا وكذا ما ينبغي إلى آخره أنه مبتدع، لأن هذا الصحابي قال لا أريد أن أفتح باب شر أكون أول من فتحه أنا. إذن هذا أمر مخترع في الدين أن ينصح لولاة الأمر علانية، فهو إذن بدعة بالإجماع، بإجماع الصحابة أن النصح لولي الأمر علانية بدعة، والبدعة من كبائر الذنوب، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وليس البدعة شيء حسن، فهذا إجماع. يعني ما تقوم به جماعة إخوان المسلمين الآن من إمارة في الحضر هذه بدعة، ولو قبض عليهم وبويع لهذا الخليفة اللي قال هذا خليفتنا لوجب على ولي الأمر ضرب عنقه، ضرب عنقه. الثانية ما هي؟ إذاعة مثالب السلطان للتشغيب والخروج عليه. الثالث الكلام في باب التكفير من غير أن يحسنوه. فالحمد لله الذي أنقذنا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أخذ عنه من الأئمة كالإمام أحمد والمالك والشافعي، وتتابع العلماء على هذا المنهج حتى عصر مرور بشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، نعم، وحتى عصر إمامنا الشيخ بن باز والفقيه العلامة بن عثيمين والشيخ العلامة الفقيه الفوزان الشيخ الفوزان والمحدث الكبير العلامة ناصر الدين الألباني والمفتي العام وغيرهم على هذا المنهج، علماء هذه البلاد وولاة أمرها على هذا المنهج الذي تركه الرسول من تحريم الخروج على ولي الأمر وإن جار، وهذا أصل من أصول أهل السنة، من خالف فيه وشغب عليه ولو بشطر كلمة فهو مبتدع ضال بإجماع الصحابة كما ذكرنا عن أسامة بن زيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، فهم أولى الناس بالاتباع من زيد وعبيد ممن يأتي بعد زمن الصحابة ويتفلسف على الناس يقول نظموا أنفسكم بالإمارة في الحضر. هؤلاء الصحابة ما صنعوا إمارة في الحضر في عهد الحجاج اللي كان يرونه ظالما ولم يخرجوا عليه بلسان ولا سنان، وقد وجد في ذلك العصر أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشة وابن مسعود وغيرهم، لكن ما كانوا يخرجون على ولاة أمرهم وإن جاروا، فكيف لو لو كانوا يدعون للعقيدة الصحيحة ككلام المؤسس الملك عبد العزيز في هذه البلد. قال وليعلم، ونحن نتكلم في هذه البلد الحرام يعني مكة، صنع الخطاب في مكة، قال أننا ندعو لتوحيد الله في ألوهيته في ربوبيته في أسمائه وصفاته، وأن اجتماعنا يكون على الكتاب والسنة يعني وعقيدة السلف. قال أنا رجل سلفي ليس وهابي، هذا المؤسس يقول هذا، لتعرف الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. نعم، والتقصير إن حصل نعم فلا يخلو الأمر، فهذه طبيعة البشر، فنصح ولي الأمر له أبوابه سرا بلطف بوقار برقية، ليس إذاعة للعالمين في تويتر ونحوها، وسلوك طريقة الإخوان المسلمين كما سيأتي ذكره. فقرر النبي الولاية، حرم الخروج على ولي الأمر، وحرم أن يكون هناك والي تحت ولي الأمر. وأما الإمارة في السفر فلا يجوز أن تعتبر في الحضر، لأن هذا قياس مع الفارق، لا كما تصنعه جماعة التبليغ وغيرهم، ويقيسون كما يشاء، ويقول النبي جعل في السفر أمير، فما المانع أن تكون في الحضر؟ تلك الإمارة ليس فيها بيعة، وإنما هي ليش؟ لتنظيم أمور السفر. يقول أمير في السفر تجتمع في مكان كذا، والانطلاق من ساعة كذا، ما يتدخل في هداياهم ولا يتدخل في لباسهم يعني الذي يستريحون فيه ما لم يخالف نصا شرعيا. نعم، ما يتكلم الأمير إلا فيما ينظم السفر، ما يتدخل في أمر آخر أبدا، فلا قياس حينئذ. طيب، وبعد هذه المقدمة في الولاية وأثر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاحها، نذكر المسألة الثالثة، وهي بعد تلك المقدمة أن الله نهى عن التفرق في الدين، لا إله إلا هو، فقال لا إله إلا هو ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأولئك إيش؟ ها؟ لهم عذاب عظيم. شوف التهديد كيف، لماذا شدد الله في عذاب أولئك الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا وكانوا شيعة، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب لديهم فرحون. لماذا؟ من التفرق في الدين لا شك أن يستأسد جماعة من الناس دون جماعة الأم اللي هي ولي الأمر ونائبه ومن يعينه، فيصنعون لهم جماعة العناية بالجهاد، جماعة العناية بالدعوة، جماعة العناية بالسياسة. نعم، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا من التفرق في الدين. لما ذكرت أنها من خصال الجاهلية التي بها كان يقتل بعضهم بعض، فاجتماعهم على ولي أمر واحد كما أمرت الشريعة، وإن جار وظلم، اجتماعهم سيكون فيه القوة لهم، وتفرقهم على جماعات يضعفهم ويضعف شوكة التوحيد، فحينئذ يقوم عرى التوحيد عروة، ويذهب أمر الدين والدنيا إذا تفرقوا أحزابا وجماعات. فعملهم هذا محرم لأن الله نهى عنه، ولأنه وسيلة لإذهاب التوحيد، نهى عن التحزب سبحانه، أن يكون أمير يتحزبون لأقواله ينصبونها ويجعلونها إيش؟ مرجعا لهم دون الشريعة. فقد نبه شيخ الإسلام على هذا فقال من اتخذ رجلا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي وعاده بروتوكولاته فإنه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب من لديهم فرحون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا نهانا الله عن التفرق ينهانا حينئذ عن كل سبيل التفرق، من ذلك أن يتفرق المسلمون على جماعات، إخوان، تبليغ، حزب الله، دواعش، تكفير وهجرة، جماعة قف وتبين، نسأل الله العافية، ونحو ذلك. فهذا سيؤول الأمر فيه إلى أي شيء؟ إلى التفرق والاجتماع، ها؟ إلى التفرق، وإلى أن يقتل بعضهم بعضا. فجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بجمعهم على أمير واحد والصبر عليه حتى يرى كفرا بواحا، وأيضا يصبر إلا بالشروط المعروفة في كتب الفقهاء. ولذلك لم يخرج الصحابة، لأن هذا تفرق عندهم، لم يكونوا في عهد الحجاج جماعات. ويقول ابن عباس: جماعة ابن عباسية خاصة بالعلم، ومن ابن مسعود وأنس جماعة أنسية خاصة بالدعوة، كلهم يسمعون ويطيعون الحجاج أميرهم في ذاك المكان، ويصلون معه الجمعة ويحجون معه ولا يغتابونه علانية، لأن عرفوا أن النبي نهاهم عن ذلك. حتى جاءوا إلى أنس رضي الله تعالى عنه يشتكون، كما في صحيح البخاري، يشتكون ظلم الحجاج. أنس خادم رسول الله، يعلم الشاردة والواردة، خدم النبي 10 سنين وعمر حتى بلغ إلى زمن الحجاج، ما تقيل في السنة لو ولد فيها أبي حنيفة، سنة 90، عمر رضي الله عن أنس. فجاءوا يشتكون له ظلم الحجاج، وهو مطاع لأنه صحابي، ويمكن أن يقول لهم: اخرجوا وسووا مظاهرات، اخرجوا واصنعوا ثورات، احملوا سيوفكم على الحجاج. بل قال لهم ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحجاج كان يسفك الدماء ويقتل العلماء ويبطش بالظلم، وهو المبير الذي حذر منه النبي كما قيل، كما قال بعض الفقهاء، الله المستعان. ولكنهم يرونه ولأمر فلم يخرجوا عليه، وكان ابن عمر يحج معه، نعم، ولم يطلق عليه التكفير لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، فإنه كان يقتل العلماء من غير توثيق شرعي، وهذا حكم غير ما أنزل الله، لأنهم كانوا يعدون الحكم غير ما أنزل الله على قسمين، كما قال ابن تيمية، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن عباس في شرح قول الله تعالى: إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، صوره يقول: حكمي مثل حكم الله، يسوغني ترك حكم الله، حكم الله حكمي واحد لكن حكمي أفضل، أو حكم الله عفوا أفضل. فإذا جحد حكم الله هذا كافر، إذا لم يجحد ورشه وأراد أن يستبقي ملكه وحكم غير ما أنزل الله، فسقه ابن عباس ولم يكفره، وأن هذا إجماع نقله القرطبي. فلم يخرجوا على الحجاج ويقولوا: كافر أنت، أنت أصدرت سكوكا في قتل العلماء ونحوها وحكم غير ما أنزل الله. فلم يفعلوا مثل خوارج العصر، يأخذوا بظاهر الكتاب المخالف لما يشرح من السنة. قال ابن تيمية: ومن صفات الخوارج أنهم يأخذوا بظاهر القرآن ويعارضوا به السنة، ولا يفسروا السنة، ولا يفسروا بالقرآن السنة ويجمعوا على هذا. ولعل ابن تيمية قال ذلك لأنه لاحظ أول من خرج على الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، فقال له: لم تعدل يا محمد، قسم النبي قسمة بحسب الشرع. والخوارج يرجعون لعقولهم، ما يرجعون للشرع، أشباه إبليس في هذا، ما يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتج عليه إن أحسن الظن فيه بظاهر القرآن، لأن في القرآن قال: إن الله يأمر بالعدل وراء النبي أعطى أناس أكثر من أناس يتألفهم، هذه سنة، أليس النبي الله أعطى الذكر للذكر مثل الأنثيين؟ هل هذا خلاف العادل؟ هو العادل، لأن الله يحكم بعلم وحكمة تامين. ذلك حكم الله يحكم بينكم والله إيش؟ عليم حكيم سبحانه. فالنبي أعطى أناس أكثر يتألفهم، ما صحة الدعوة؟ هذا تشريع. فقام ذاك الفاجر الخارجي قال لم تعدل يا محمد، عياذا بالله، ولا شك أنه كفر بهذه الكلمة، لكن النبي رأى المصلحة أن يستبقي دمه لكي لا يقول الناس يقتل محمد يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. أحسن لو أحسنت، ولا تحسن الظن في أهل البدع العتاة الجهال، لكنه ظاهرا لعله أخذ بالآية العامة إن الله يأمر بالعدل، والنبي خالف هذا الأمر الإلهي فأعطى ناس أكثر من الناس. وش كان مفترض عليه هذا يفعل؟ ها؟ لا، في التعامل مع قول الله تعالى. لو فعل، لو جاء في ذهنه لما قال لنبينا اعدل، لأن القرآن قال إن الله يأمر بالعدل، ماذا كان يفعل؟ أن يجمع السنة للقرآن ويفسر القرآن بالسنة، ويعتقد أن الذي فعله النبي بإعطاء ناس أكثر من ناس هو تفسير العدل في هذا المجال، هو عدل. مثل نقول حكم الله للذكر مثل الأنثيين عدل؟ ايش يقولون؟ ها؟ عدل، لأن الله حكم، والله قال وما تكم الرسول فاتبعوا، وما تكم الرسول فخذوا، والنبي هنا حكم فأعطى ناس أكثر من ناس لأجل تألفهم. ولو ما عرفنا الحكمة قلنا هذا عدل في ذاك المكان. وش يسوي الخارجي؟ يأتي إلى هذه السنة ويضرب بها ظاهر القرآن، يقول الرسول هذا كلامه الآن خالف إيش القرآن، إذا اتبع القرآن نترك الرسول، هذا خارجي. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فابن عباس قال في الحكم غير ما أنزل الله كفر دون كفر، ونقل القرطبي الإجماع عليه. فكان ينبغي للخوارج العصر اللي يكفرون الحكام في بعض الدول ويخرجون عليهم كالإخوان المسلمين ويقولوا حكم غير ما أنزل الله هم كفار، كان عليهم أن يتدبروا هذا ويتركوا الجهل في دين الله والقول على الله بغير علم، ويجعلوا كلام ابن عباس مفسرا للآية المائدة ومن لم يحكم، فيقولوا كما قال ابن عباس إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو إيش؟ فهو فاسق. فكيف يفلح قوم ليس فيهم علماء راسخين؟ كيف تفلح جماعة الإخوان المسلمون كما تفلح هذه الجماعة وفيهم علماء سوء يتنازلون عن الشريعة والعقيدة من أجل الكرسي؟ مثل ما قال القرضاوي، قال الحرية عندنا مقدمة على شريعة الإسلام، نعوذ بالله. جعلك الكرسي تكفر بالله بهذه الكلمة؟ الشريعة جعلت تتكلم بكلمة الكفر؟ ما يجوز أن تقول الحرية مقدمة على الشريعة، هذا كفر ولا؟ ما يجوز. يعني معناها إنسان يأتي يقتل إنسان، بنقول له الشريعة نهت عن القتل، قال أنا حر. القرضاوي أفتاني، القرضاوي أفتاني، وآخر وهو طارق السويدان يقول لا بأس بالاعتراض على الله، على الإسلام، على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مقالات علمائهم، هذه مقالاتهم. وتوكل كرمان من منظريهم تقول آخر الأنبياء محمد بن عبد الله، لا محمد مرسي، أنا لا أعرفهم، لا 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 لا، نبينا العربي صلى الله عليه وسلم قرشي، نعم ما محمد مرسي ما نعرف من نبينا، تقول آخر الأنبياء محمد مرسي. سبحان الله العظيم، انظر إلى الغلو في رؤسائهم حتى جعلته نبي من الأنبياء وأنه آخرهم، والنبي قال لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم، قال كما في سنة أبي داود سيكون دجالون 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم، هو آخر الأنبياء لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. إذن نهى الله عن التفرق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع لخليفتين فاقتل الآخر منهما. نعم. طيب المسألة الخامسة هنا بعد تلك المقدمة، ما حكم الإمارة في الحضر؟ شفت إذا عرفت هذه المسألة يتسقط عند كل هذه الجماعات، لأن كل الجماعات مثل الإخوان والتبليغ والنصرة والدواعش وغيرهم والسرورية، كل هذه الجماعات من عقيدتهم أو من منهجهم أن يجعلوا أميرا عليهم في الحضر. فإذا عرفت أن منهجهم قائم على بدعة في التنظيم الإسلامي، التنظيم الإسلامي يكون ولي الأمر المبايع، لا هم يقولون يمكن أن يكون هناك أمير في الحضر تحت الأمير المبايع، فحينئذ عملهم وتنظيمهم مؤسس على بدعة ولا سنة؟ ها؟ على بدعة ولا سنة؟ على بدعة، لأنه لا إمارة في الحضر. النبي قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. إذن بهذا تسقط كل الجماعات إلا جماعة واحدة التي هي دعا إليها النبي والصحابة، وهي السلف الصالح ومن انتسب إليهم، وهم النبي والصحابة. فمن انتسب إلى السلف الصالح فهو من الجماعة. ثم شرط هذه الجماعة حتى تكون في جماعة أن تبايع ولي أمرك مهما كان، ما لم ترى كفرا بواحا يفتي فيه العلماء الراسخون وليس المجاهيل الخوارج، يحطون اسماء أبو دجانة أبو عفانة في التويتر ويكثر، من هو ذا؟ قال ابن تيمية رحمه الله دين الله لا يؤخذ من مجهول، خبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه، فكيف تأخذ التكفير من المجاهيل؟ ما يؤخذ التكفير إلا من العلماء الراسخين الذين يعرفون شروط التكفير وإقامة الحجة. نعم. والإمام أحمد رحمة الله عليه قد تسلط عليها البدع وشو في عند السلطان، فسجن وضرب في خلق القرآن، خلق القرآن كفر، لكن كان عند أحمد شروط التكفير، ليس كل من نطق بالكفر عنده كافر، فلم يكفر الجهمية ولم يكفر ولي أمره اللي عذبه، قال أنه به حوله علماء سوء لبسوا عليه، فكان هذا مانع من تكفير محمد له الشبهة، فكان محمد يدعو له فيقول اللهم اغفر للمأمون مع كونه يعذب وكاد أن يهلك بالضرب والسجن. نعم. وهو يقول اللهم اغفر له، وجاء فقهاء بغداد يقولون نريد أن ننزع يد من طاعة ولي الأمر هذا، علم أولادنا خلق القرآن في المدارس، فأنكر عليهم الإمام أحمد قال هذا خلاف الآثار، في قلوبكم دغل، النبي يعني قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال يخرج، فأنتم خالفتم السنة. أنكر عليهم الإمام أحمد. إذن تتابع على إمة على ذلك، وأنه لا يجوز أن يأخذ الإنسان تعاليمه من ولي أمر له جعله تحت ولي الأمر الأكبر ونائبه الذين قد تمت البيعة لهم، وإن وصلوا يعني أفرض وصل ولي الأمر إلى ملكه بطريق خاطئ، كما قال علماؤنا الانتخابات ليس الطريق الشرعي المعروف. نعم. فلو فرضا وصل إليه وصار تزوير بالانتخابات وما أدري شلون لكن استتب له الأمر وذلت له الرقاب فنقل بن حجر الإجماع على وجوب السمع والطاعة له بالإجماع. وهذه الحكمة التي لو تركت سفكت الدماء. يقول ابن تيمية 60 سنة مع ولي أمر غشوم ظلوم خير من ليلة واحدة لا ولي أمر فيها. والله صدق. تذكرون العراق كيف كان صدام يبطش ويفعل، لكن لما خليت ليلة منه مع ظلمه وجبروته كيف صار الناس يدخلون الأسواق ويسرقون الثلاجات والسيارات والكمبيوترات، وغدت كروثة حمار ولا. ولذلك جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قال جاء في بعض عفوا الكتب الإلهية، يقول ابن تيمية يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي، فبذنوبكم سلطوا عليكم سلطتهم عليكم. إذن إذا أراد الإنسان الصلاح يبدأ يصلح بيته ويبدأ يعلمهم العلم النافع ويقرأ عليهم كتاب التوحيد ويعلمهم آداب الولاية وأنه لا يخرج على ولي الأمر. فإذا صلح البيوت صلحت الدول. فإذا ليس هناك ولاية تحت ولي الأمر. الآن نختم محاضرتنا هذا بما يلي. أولا كنا جماعة واحدة في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، وجاء من عهد الملك عبد العزيز المؤسس، وجاء حسن البنا في الحج إلى الملك عبد العزيز وهو مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، فقال له اسمح لنا يا جلالة الملك أن نفتتح مكتب لنا، من أنتم؟ قال نحن الإخوان المسلمون. وكان له فراسة قوية سبحان الله وذكاء، فقال لا أسمح لكم، لنا إخوان والمسلمين ليش تفتحوا المكتب؟ ما أسمح لكم، تفرس فيهم. وسبحان الله صدقت فراسته، فرجع البصر خاسيا وهو حسير. فبقوا في بلادهم ينظرون، واطلع عليهم حكوماتهم وضعت حبال المشانق على رقابهم. قال أمير نايف فأتينا بهم لبلد المملكة العربية السعودية مدرسين في الجامعات، ولأنهم يعني استغاثوا وقالوا نحن مظلومون نحن صالحون مظلومون، فعطفت عليهم الدولة الرحيمة هذه وأخذت بظاهرهم وأنهم ظلموا وأنهم سيقتلون ظلما كما هو معروف عن بلادنا، تعرفون هذا عن بلادنا جيدا، وكم سعت في أناس يعادونها كالقذافي ويعادي هذه البلاد، وحصلت له مشكلة مقاطعة، فطلب من دولتنا أن تتدخل لإصلاح إيش؟ لإصلاح أمر المقاطعة. الله أكبر. وفعلت الدولة رحمة بالشعب الليبي، رحمة بها فعلت ذلك لتفك الحصار عن ليبيا. هذا هو المعروف عن بلادنا والحمد لله. فعطفوا عليهم الوزارة، وزارة الداخلية والقيادة، وظفوهم في الجامعات دكاترة. نعم. فلما بقوا عندنا كما ذكر الأمير نايف مؤسف، وإن أكرمت إيش اللئيم، لكن ما درت المملكة أنهم بهذا اللؤم، والله عاملتهم بالظاهر، لأنها دولة تحب العدل وتستنقذ الناس من الظلم وهم تظلموا. فبدل أن يشكروا لهذه الدولة ويعززوا في المدارس الجامعية والكراسي الجامعية يعز طاعة ولي الأمر ويذكر ويشكر لهم هذا العمل وعطتهم رواتب وخلصتهم حبال من أشانق، راحوا ينظرون الخروج عليها، راحوا من طريق الجامعات. ماذا يصنعون وقد اخترقوها واخترقت ب يعني بما سمعته؟ راحوا يصنعون مؤلفات أو مذكرات بزعم أن الدكتور حر في مادته، لأنه ما وصل هذا المنصب إلا هو حر كيف يدرس الطلبة. فصار يصنع مذكرة تحيل إلى سيد قطب، إلى محمد قطب، إلى المودودي أبو الأعلى نعم ونحو ذلك. وصاروا في كتب الثقافة الإسلامية يكتبون أن من الحركات الإصلاحية بعد الشيخ عبد الوهاب دعوة الحسن البنا، فصار جمهور كبير يتلقون عنه في الجامعات، لأن كل واحد يبي ولده يتوظف ويدخل الجامعة، فصاروا ينظرون، فصاروا يستغلون أبناء الوطن إلا هم أعطوا يعني طلاقة في اللسان يستقطبونه، كل واحد عنده موهبة أو كذا يستقطبونه ليجيشوا هؤلاء كلهم على بلادهم ويرجعونهم في مراجع البحوث وكذا على هؤلاء السادة لهم، نسأل الله العافية. فتشبع بعض أفراد الطلبة لما تخرجوا صار لهم وظائف وبعضهم صار لهم مناصب وقتها، متشبعين بهذا الفكر، وصاروا يحرصون على المناصب القيادية لكي يدخلوا من يشاءون ويخرجوا من يشاءون، فإذا جاء واحد يضادهم أبعده وإن كان مستحق. نعم كما قال العلامة الألباني يسوونها مثل إيش؟ مثل بوابة الكعب القريش، يدخلون من شاءوا ويخرجون إيش؟ من شاءوا. وكثر عددهم، سبب ذلك أنهم سيطروا على مرافق يعني الدعوة من يعني مراكز صيفية وترعرعوا في هذا، فحينئذ تفطنت له الدولة وبدأ الأمير نايف يأخذ حزمة أهبة الاستعداد لهم، وأوقف وقتها من أوقف منهم كسفر حوال وسلمان العودة. وأخرج الشيخ بن باز بيانا بيّن فيه خطورة منهج سفر وسلمان، فقال ليتب سفر وسلمان من منهجهم في الإثارة على البلد يعني والتشغيب أو نوقفهم، وما توقفوا فأوقفتهم البلد. وكان لهم مؤازرون من المحاضرين كلهم تخرجوا من مدرسة السيد قطب، محمد قطب اللي كان يحيل لها هؤلاء الإخوانج. نعم وكان من آخر، وبدأ حينئذ يضيق عليهم الخناق، وكان من آخر ذلك وأشده وأقوى أن عين بعدما عين ولي العهد صاحب السلم الملكي محمد بن سلمان، فدرس هذه الجماعات وكان يرى أن من أخطرها السرورية، لأن تظهر السرورية العلم وانشقت من الإخوان وبالعلم يخرجون. يقول اختلف العلماء في الخروج على الأمر وإيش صواب أنه يخرج، نسأل الله العافية، كما صنع نحو ذلك عبد العزيز الطريفي وهو من كبار السرورية. فالمقصود أنهم صاروا يتلاعبون بالناس في باب الولاية ولا يرجعون لهم بمنهج النبي الذي حذر فقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين في باب الولاية وغيرها، لم يرجعوا إلى ذلك. فأوقف هؤلاء كلهم وجفت منابعهم، وتوج ذلك في أثنائه بتولية صاحب المعالي عبد اللطيف الشيخ الذي عرفهم وصاروا يعادونه ويؤذونه لأنه عرفهم وسبرهم وخلخل صفهم بما أذاعه عنهم من حقائق، حقائق ليست كذب. فحينئذ كانت الدائرة في الأخير لمن؟ للسنة. فأوقفوا من المنابر وجففت منابعهم، فاليوم كما ترى صارت السيادة لمنهج السلف الذي قال عنه الملك عبد العزيز قال أنا سلفي وليس وهابي، قس ولست بجامي، فإنما نرجع يقول الملك عبد العزيز في دعوتنا للكتاب والسنة نجتمع عليها، وأولئك يجتمعون على إيش؟ على فكر حسن البنا. فإذا هذه قصتهم، فدخلوا علينا وفرقوا جماعتنا حينئذ. وإليك، وهذا في الختام نقوله، مقالات العلماء فيهم. فقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز هنا في الطائف في عام 1417 قال رحمه الله: جماعة الإخوان والتبليغ لما سئل من الفرق الهالكة قال نعم بصوته ارجع. طيب، وقال حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم، فهي لا تدعو للتوحيد ولا تحذر من الشرك ولا البدع ولا تعتني بالسنة، وصدق. العلامة الألباني قال جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة، يعني يحاربون أهل اللي يخالفونهم. وقال شيخنا الفوزان وهو الحمد لله على قيد الحياة، اللهم مد في عمره واجزيه خير على ما قدم من علم ونفعنا الله به، جماعة الإخوان جاءت إلى البلاد إلى بلادنا وفرقت الناس، عفوا هذا الشيخ الغديان. أما شيخ الفوزان قال أنا أتبرأ من جماعة الإخوان المسلمين، ولكن ما ينشرون تبرؤي هذا لأنهم ينشرون الذي لهم لا ينشرون الذي عليهم، أي هذه طريقتهم. وقال الشيخ الغديان جماعة الإخوان جاءت من إلى بلادنا وفرقت الناس. أما جماعة التبليغ فقال عنها شيخنا بن باز هي من الفرق الهالكة، وقال عنها العلامة الألباني هي صوفية عصرية. وقال الشيخ بن باز وقد كان يسهب الخروج معها كان يراهم على الظاهر كما ولاتنا كان يرون الإخوان على الظاهر أنهم يعني مسلمون وإنهم يريدون الدعوة، ثم تبين لهم أمرهم. فتبين للشيخ باز كذلك أمر جماعة التبليغ فقال في آخر فتاوه لا يجوز الخروج معهم إلا من أنكر عليهم. علق شيخ الفوزان قال أصلا ما يمكنون أحد أن يخرج معهم وينكر عليهم، يبعدونه. والختام ومسكه التأصيل لماذا قال الشيخ بن باز عن جماعة الإخوان وعن جماعة التبليغ من الفرق الهالكة. هل هذا غلو من الشيخ؟ وفيهم ناس كما يقال طيبين مو كلهم كذا كما يفعلوا من يدافع عنه. لنبدأ حينئذ، وهي ختام لكن لنبدأ ببيان غلط هاتين الجماعتين من جهة التأصيل. أولا جماعة الإخوان والتبليغ جماعتان عقليتان على طريقة المعتزلة في تقرير أمور الدعوة، يعني التدين، مع أن الله ألغى العقل في ذلك فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما في سنة أبي داود لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، فهم مشوا على طريقة المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين. قال الشافعي من حسن فقد شرع. فماذا حسن جماعة الإخوان وماذا حسن التبليغ؟ إليك الأنباء بالتفصيل بالاختصار، لا شك الوقت طال. أما جماعة الإخوان فقال مؤسسهم حسن البنا كما لاحظ ذلك وجمعه شيخنا المحدث ناصر الدين الباني، فقد عاشرهم في الأردن نحو 30 أو 40 سنة وعرفهم جيدا، وكان بعضهم يحضر عنده ثم قاطعوه. لا تقول كيف يحضرون عند الشيخ؟ الإمام الشيخ الألباني ما شعر السنة. الإمام أحمد كما في كتاب الأداب الشرعية جاءه رجل قال يحضر معنا في الحلقة زنديق، يا إمام زنديق أو جهمي، قال بأي سنة تتكلمون؟ دعوه يحضر استفيد حتى يعني يتكلم، فإذا شغب في الحلقة طردناه. يعني مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة ويحضر خطبته المنافقون، والنبي ما يطردهم، لا يطردهم لأنهم قد يؤمنوا وهم يسمعون خطبة الجمعة، ولا نعم، فلا تسأل حينئذ عن ذلك. مسألتنا وش الآن نتكلم فيها؟ نعم، فلاحظ الشيخ بن باز الشيخ الألباني وقد عاصرهم أنهم عندما قالوا هذه المقالة، هذا كلام عالم مفصل وأنا استفدتها من الشيخ الألباني محدث، لما سبر كلامهم هذا نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ظاهره فيه الرحمة، إذ أنهم في قوله يعذر بعضنا يحتجون بحاثة بني قريظة. فقال الألباني كلا، هم في مسألة الاختلاف ويعذر بعضنا بعض حتى في الأصول، حتى لو عرفوا رجل خارجي يخرج عن حكام ويسفك الدماء ويعطل الصفات كالجهمي ويسب الصحابة كالرافضي، فيقول إخواننا فيلغون الولاء والبراء ويحتجون بالمتشابه. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون إيش؟ ما تشابه منه افتغاء الفتنة، افتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الله المستعان. فحادث بني قريظة الاختلاف، يقول ابن حجر سافر المسائل الاجتهادية، أما في المنصوص عليه بتحريم الخروج عليه الأمر فهذا لا يجوز أن نجعل فيه خلاف، بل نتبع السنة فيه، هذا تشغيب منهم. ومشوا على هذا وقالوا يعذر بعضنا، فمشوا على ذلك أنهم يريدون تكتيل الناس، فذلك صنعوا لهم هذه اللي يسمونها هذه المخيمات الصيفية، يجيبون فيها بعض الملحنين والمنشدين وملاعب الصابون المهم ومحاضرات الفكاهية ليجمعوا أكبر قدر من الناس. نعم، وانشقت منهم السرورية التي رأت أن عملهم هذا سيذهب هباء منثورة، لأن البلد هذه تثق في العلماء، فخرج لهم طريق محمد سرور فقال يعني ننشق عنكم، وخالفوه وخرج عنهم وخالفهم، ما أمشي على طريقتكم، قال هذيك بل أذيع العلم، فألبس عباءة الشيخ عبد الوهاب أمام الناس حتى يطيعني ولي الأمر ويحبوني ويقدموني وعلماء البلد، لكن أخلي الباطن إيش على طريقة من؟ أو القلب النابض طريقة الإخوان، طريقتكم في الخروج، فمن طريق العلم أنظر أجتهد وأنظر في السنن والأسانيد، أضعف حديث اسمع واطع وإن جاء ضاق، هذا حديث منقطع باسم العلم. طيب منقطع وين شاهد عند ابن حبان وهو حسن يسكتون عن الشاهد؟ أو فمن طريق العلم صاروا ينظرون الخروج وهم أخطر، لذلك نبه عنهم ولي العهد وهو أول يعتبر في مقام رؤساء الدول أو نواب رؤساء الدول ينبه عن السرورية، وهذه منقبة لسمو ولي العهد السرورية، وهي أخطر من الإخوان، لأن يخرجون في قالب علمي، يخرجون للناس في قالب علمي والناس ينفتنون بالعلم. نعم، فانشقوا عن الإخوان المسلمين. وقالت الجماعتين وهي تتعاون مع بعضهما خلاص أنتم لكم إيش الشعب الذين فيهم اللي يكون من الشعب فيه غفلة وفيه كذا، كتلوهم بالمطربات هذه والملاهي واجمعوهم في الدعوة، أما نحن لنا الصفة الثانية السورية، من لنا المشايخ ولاة الأمر، فحيث أن التعاون في الأخير على إيش على الخروج على ولي الأمر. نعم، هذه طريقة هؤلاء وهؤلاء، والاثنين ينكرون على أتباع السلف ويحثرون لهم ويهولون أخطاءهم ويمنعونهم من الدعوة إذا قدروا، أي نعم، ويذونهم في وظائفهم كما شاهدنا، فأي واحد يشوفه كذا يبدأ يشتكونه وكذا لين يبعدوه عن الدعوة ويبعدوه كما لاحظنا. طيب إذا تمكنوا، لكن أين لهم الآن؟ والحمد لله على فضله سبحانه وتعالى وجزا الله خير هذا الوزير المبارك. طيب وبعدين تأتي مقالاتهم، اسمع إلى مقالاتهم لتعرفهم. وقد كتبت رسالة قصيرة للعالم، قلت إياك أو عالج قلبك فلا تكون إمعة فقد يكون إيمانه أو قد فقد إيمانه الواجب بهذا القلب عليه. إذا ظلت متعلق بجماعة الإخوان المسلمين وأنت تعرف مقالاته علماءهم ونظريهم، فاسمع ماذا قالوا، فاسمع ماذا قالوا. فيقول القرضاوي كما ذكرنا: إن كانوا يعدون الخروج في الربيع العربي يعني فتن، فأنا شيخ الفتن، أنا طباقها، أنا سمنه برها. يعني شوف التبجح. إذن هو قائد الثورات، أول ما قاد الثورة في تونس هو، وعرفتم تلك الدولة السوداء لماذا تبنت القرضاوي لزعزعة الأمن في كل البلاد، لكي في زعمها يعطون يوم من الأيام مساحة أكبر من بلدهم، نسأل الله العافية. نعم. طيب، يقول القرضاوي منظرهم، يقول: الحرية مقدم على الإسلام، وأنكر حد الرجم مع رد عمر عليه قبل أن يولد القرضاوي في موطأ مالك. قال عمر: لا يأتي رجل يقول لم نجد في كتاب الله حد الرجم، لقد رجم النبي ماعز أو كما قال. وجاء الرجل هذا الذي قال عنه عمر فقال: ليس هناك رجم، أتجدون في كتاب الله الرجم في لقاء فضائي؟ نفس الكلام اللي حذر من عمر بن الخطاب بالضبط، تمثل في شخصية القرضاوي برد السنن بالعقل. قال: القرآن ما فيه. طيب، من الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على ريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما أحلوا من حلال أحللناه، وما حرموا من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يعني السنة مثل القرآن، فكيف تنكر السنة؟ نعم. طيب، تجد قاسم مشترك بين الليبرالية والإخوان، كلهم يريدون الخروج عن الحكام. أليس ترك حمد من الليبرالية وقال: الشيطان والرحمن سبحانه وتعالى ما يصفون، وجها لعملة واحدة، دع الله وشأنه، المنتحر انتصر على الله، عياذا بالله. كبرت كلمة تخرج من فمه، لأنه اختار قتله دون إذن الله. شوف الكفر كيف. فتجد في عبارات ترك الحمد هم يسكتون عنها. تجد في عباراته تمجيد الربيع العربي، فقال: إن الربيع العربي له كله دماء وخريف دموي، ذهب بأمر الدين والدنيا في الدول تلك، صاروا مساكين إلى الآن، شوفهم خيمات لا دين ولا دنيا، نسأل الله العافية. لا والله لا شمات، لكن الذين غروهم، انظر في تركيا وفي سواعد الإخاء، وآخر ما سمعنا عنهم، نعم، إضحاك الناس فيهم بمدرسة المشاغبين، شايخ يحطون أنفسهم في مدرسة المشاغبين، كيف يقودون أمم هؤلاء؟ نعم، فجع من نظر، قال: هذا اللي كان يقول اتقوا الله وكذا في مسرحية مدرسة المشاغبين، لا إله إلا الله. المهم تكتيل الناس بأي طريقة، نسأل الله العافية. فهذه مقالاتهم، فاعرفهم. فأنكر حد الرجم وأقر أنه شيخ الثورات، فماذا تنتظر منهم بعد ذلك؟ لا تقل فيهم طيبين وفيهم طيب، لما ينتسب الإخوان؟ لما؟ فإذا عرفت هذه الجماعة بالكذب والتلون، وأن الغاية تبرر الوسيلة، فيفعلوا أي شيء حتى لو أظهروا التنازل عن الدين بقولهم الحرية مقدم على الإسلام في تحقيق أهدافهم. أما جماعة التبليغ فلما قال عنها، نعم، فهذا إذن تنظير عقلي يخالف الأصول، وهو التلقي عن الله والرسول، فصارت هذه الجماعة مخالفة لأهل السنة والجماعة. فلذلك شهد شاهدان من كبار العلماء الشيخ بن باز والألباني أنها خارج جماعة أهل السنة والجماعة، وقال بن باز: بل هي من الفرق الهالكة. جماعة التبليغ كذلك، نص الشيخ بن باز من الفرق الهالكة، اللي يسمون نفسهم الأحباب الآن ويسمون نفسهم جماعة الدعوة، لأي شيء صاروا من الفرق هذا خالفوا الأصل، فكان منهج الدعوة عندهم عقلاني يخالف النصوص، فالله أمر بالدعوة على علم والبصيرة، أما هم فقالوا: لا، لا يشترط العلم في الدعوة، يفتح الله عليك. وذلك سماهم العلامة الألباني صوفية عصرية، وفي آخر فتاوى الشيخ نهى من الخروج معهم بن باز، واتفق علمانا كلهم على تحريم الخروج معهم إلا من شذ. لما؟ لأنهم يقولون يمكن أن يوصل الإنسان إلى حقيقة ما أراد الله بالإلهام. وأنا أذكر لك شيئا مما صادفته معهم. خذ مثلا ما فعله إيش؟ ما فعله ذاك التبليغي اللي دخل مسجدنا التبليغي، وأنا طالع من المسجد وكنت أدرس سنة أبي داود في المسجد وصحيح البخاري والمسند وغيرها من كتب السنن، فتهكم بنا قال إيش درسون أنتم؟ قلت الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ندرس. نعم يدرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من الطلبة، هذا شخص مجنون داخل، واحد من الطلبة يوديه الدورية ولا شيء، بشويش له في حديث نزهوا مساجدكم للمجانين وهذا، لكن إيش؟ لكن ما يصح إسناده، لكن معناه صحيح. طيب إيش كنا نقول آخر شيء؟ أي فقلت ندرس كتب السنة، ندرس كتب السنة. قلت أنتم إيش درسون؟ قال حنا يعني ما نحتاج هذا، حنا على الله، إذا قام واحد فينا يلقي كلمة الله يلهمه. حدثني قلبي عن ربي. فمن هنا قال العلامة الباني صوفية عصرية. فكيف تنجح جماعة كالإخوان كما قال ابن باز، لا تدعو للتوحيد تدعو للسنة، وجماعة أخرى هي التبليغ يعتقدون أن إيش؟ أن العلم يأتيهم بالإلهام أو يرى في المنام، كما رأوا أن حكما شرعيا يلزمهم، رأى التبليغيون كما ذكر التويجري في كتابه أن يذبح ابنائهم فقاموا وذبحوا ابنائهم. فكيف تثق بجماعة مثل هذه يرون الدعوة للتوحيد تفرق؟ يقول ندعو التوحيد، جلس مع بعضهم قال ندعو توحيد الربوبية ثم الآداب، لا يدعو توحيد الإلهية لأنه يفرق الناس. فجماعة تخر الشرك، كما قال لي بعض كبارهم قال إذا رأينا قوم في بنغلاديش يشركون ما ننكر عليهم، نأمرهم يخرجوا معنا. فجماعة تقر الشرك وتعتقد أن العلم يأتيهم غير النبوات المعروفة، فكيف يمكن أن يكونوا أئمة لنا ونخرج معهم، سيما وأنهم يبتدعوا أن الإصلاح يكون بأن تخرج الجهال دعاة، والنبي ما خرج للعلماء كموسى الأشعري رضي الله عنه. فكلا جماعتين إذن قال عنهم شيخ بن باز من الفرق الهالكة، وأقروه جميع المشايخ الذين يعرفهم من كبار علماء الأرض، فلم يحلوا الانتساب لهم. فإذا أردت أن تتوب يا عبد الله فتب على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قال الله تعالى وتوبوا إلى الله، والله لا يأمر بالبدع. فحين معنى كلام الله وتوبوا إلى الله أي توبوا إليه توحيدا واتبعوا رسوله استنانا ومنهجا، تحقيقا لقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني لا يطاع لا يعبد إلا الله، هذا توحيد الألوهية أو شهادة لا إله إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فلا تعبد الله بالتمذهب بجماعة الإخوان والتبليغ لأن الله ما شرعها، فصارت جماعة بدعية يجب على الإنسان أن يتبرأ منها. فكيف قلبك بعد أن سمعت هذه المقالات عنهم تبقى معهم؟ واحدهم يقول لا بأس بالاعتراض على الله على رسوله على الإسلام، ماذا ترك للشيطان؟ أسأله سبحانه أن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة وما كان عليه سلف الأمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ لنا هذه البلاد من كيد الكائدين وزيغ الزائغين. اللهم من أراد بلادنا سرنا وعلنا بشر فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم من أراد بهذا البلد شر من كل أفاك، سواء كان من هذه الجماعات وغيرها ظاهرا وباطنا، وخان الخيانة العظمى بالاتصال بالدول الخارجية لإرادة شر بهذه البلاد، فاللهم اكشف سره واهتك ستره. اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، واجمع كلمتنا كما أمر ولاتنا على الكتاب والسنة. وحينئذ نختم مجلسنا هذا بقراءة كتاب علمائنا في التحذير من جماعة الإخوان المسلمين، ونشكر شيخنا المبارك الوزير أنه أمرنا أنا خطيب جمعة وغيرنا من زملاء الخطباء والمشايخ بقراءة هذا الخطاب، نقرأه من غير شرح نظرا لذهاب الوقت. نعم نظرا لذهاب الوقت، اقرأ علينا خطاب هذا العالم الجليل علماءنا في التحذير من جماعة الإخوان والاعتصام بالكتاب والسنة. نعم يمكن أن تأخذ هذا، اقرأ. هذا يشتغل. نعم اقرأ.
قالت اللجنة حفظه الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وهدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد،
نعم أكمل.
قال فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالاستماع على الحق ونهى عن التفرق والاختلاف. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وأمر العباد باتباع الصراط المستقيم ونهاهم عن السبل التي تصرف عن الحق، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإنما يكون اتباع صراط الله المستقيم بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن من السبل التي نهى الله تعالى عن اتباعها المذاهب والنحل المنحرفة عن الحق. فقد ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد. قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ونحو هذا في القرآن. قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. والاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل رضا الله وأساس اجتماع الكلمة ووحدة الصف.
هذا تعليق للاضطرار فقط. أهل الخصومات مثل جماعة الإخوان والتبليغ حقيقتهم الآن جعلوا السنة خصوم، لأن أهل السنة يعادونهم، لأنهم يعادونهم أهل السنة وينفرون عنهم، فصار خصومهم. ليش؟ يقول يجينا بن باز، يجينا بن عثيمين، يقول لا تخرجوا على الأمر، لأن النبي قال: من رأى من أمير شيء يكرهه فليصبر، وهذا يخالف منهجنا. فهم خصوم للسنة، فهم من أهل الخصومات، فلا يجوز القعود معهم لأنهم من أهل الخصومات. قد اتفق السلف عن ترك الجلوس مع الخصومات وأخذ عن مشايخهم. قال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل البدع ولا تناظروهم. أغلب الإخوان لم فتنوا منهم لأنهم بالمجالسة والأخذ من مواقعهم وكتبهم، فقد أجمع العلماء على ترك مجالسة أهل البدع. فلا تجالس الإخواني ولا التبليغي، لا تجالس إلا أهل السنة والعلماء الموثوقين، فلا تأخذ عن علماء المتشبه من العلماء وليس منهم، هذه من خصال الجاهلية، بل خذ عن العلماء وثبت عمن تأخذ العلم. نعم.
قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فعلم من هذا أن كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم أو غير ذلك فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة، وفي طريعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان المسلمين، فهي جماعة منحرفة قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام وإثارة الفتن في الدول وزعزعة التعايش في الوطن الواحد ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية.
هذا بسيد قطب قال هذه، وهم يرجعون له إخوان المسلمين يرجعون لكتاب ضلال القرآن والكتاب على الطريق، معالم على الطريق يدرسونه إخوان، تكون درس كتاب توحيد ويدرسون هذا ويجتمعون عليه في البيوت. وفيه أن هذه المآذة اللي تشوفوها مسجد العباس ومسجد يعني حتى مسجد الحرام، أعوذ بالله، مسجد الحرام قال كلها مآذ جاهلية، فنحن في جاهلية القرن العشرين، ولا يحل تسمية زمن بعد النبي بالجاهلية، هذا من جهله، هذا من جهله. وتكفير سيد قطب لمن؟ تكفير سيد قطب للي يسوون الموضات، مخترعي الموضات، يقول هذول كفار ولو إذا كان مسلم كفر وصار إله، اللي يقول للمرأة ضعي موضة في الصباح أصفر في الليل نيلي، يقول هذا مشرع كافر، كيف يشرع الموضات؟ سبحان الله العظيم، هذا كان مستواه. وطعن في موسى فقال حين يعرف لموسى نعم، فقال موسى مثال للزعيم المندفع للعصب المزاج، وسب معاوية وقال معاوية حين يركل عبد الله بن عمرو ومعاوية بن سفيان الغش، عمرو بن العاص ومعاوية بن سفيان الغش والكذب ويعذبهم، حتى سمع شيء من هذا الشيخ ابن باز وقال تمزق كتبه. نعم. صحيح.
ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعات مليئا بالشرور والفتن.
صحيح.
ومن رحمها خرجت جماعات إرهابية متفرقة
مثل سوريا، من رحمها خرجت السورية والدواعش منهم والقاعدة منهم. نعم.
عادت في البلاد والعباد فسادا مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم، ومما تقدم يتضح أن جماعة المسلمين جماعة إرهابية،
نعم،
لا تمثل منهج الإسلام،
صحيح،
إنما تتبع أهدافها الحزبية،
صحيح،
مخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين، وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب، فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها، والله نسأل أن يحفظنا جميعا من كل شر وفتنة،
جزاهم الله خير ومد في عمرهم، ولا سبعد كلام العلماء كلاما، فقد اتفقوا على التحذير من جماعة الإخوان وأنها جماعة إرهابية، فإياك أن تنتسب إذا رجعت إلى ربك وأصلحت حالك معه أن تكون على منهجهم، بل كن على منهج السلف وهم النبي والصحابة رضوان الله عليهم، وآية ذلك إذا حدث فتنة ترجع الصحابة كيف تصرفوا، تصرف مثلهم فتنجو. وقال الإمام مالك السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غارق. قال الإمام أحمد إن الرجل يدخل الجنة بتمسك بالسنة، فاللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها، وفقنا لطاعة ولاة أمرنا على النهج الذي تحب وترضى، وعلمائنا، والحمد لله رب العالمين.